هذا العمر طيف ويمر والجنة للقلب السليم وبكل حروف لا تنحروف عني الصراط المستقيم هذا العمر طيف ويمر والجنة للقلب السليم والجنة للقلب السليم
اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلي العظيم. تقدم الكلام فيما تصدرت به السورة المباركة من ذكر لأسماء بعض أسماء الله الحسنى، ونحتاج إلى أن نتبين طبيعة الربط بين هذا التصدير والمقدمة وبين ذكر بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. نتعرف على وزن البعثة وعلى وزن المبعوث من المرسل من جلال وجمال وكمال وقدرة وحكمة وعلم المرسل. المرسل هو الملك الحق لعباده المملوكين له ملكا طلقا بالكامل. الرسالة بأوامر ونواهي وتوجيهات وإرشادات وسبيل إلى ما يريد تبارك وتعالى من حق المالك أن يرسل رسولا بهذا الأمر أو لا، لا شك أن من حقه. يحتاج العباد إلى هذه الرسالة من خالقهم والعالم بأمورهم بماضيهم ومستقبلهم ببدايتهم ونهايتهم وبكل تشابكات وجودهم وحياتهم أو لا يحتاجون؟ يحتاجون. من أولى من الملك الحق بالأمر لمملوكه؟ لا أحد. لمن يتطلع العباد المملوكون من أجل توجيههم ووضعهم على الطريق السعادة؟ من يعلم بكل شأن من شؤون العباد، بكل خاطرة من خواطر القلوب، بكل ذرة من ذرات الوجود، بالغاية الصحيحة، بمصاعب الطريق، بما هو صحيح بما هو غير صحيح، بمصالح الأحكام بمصالح الأفعال بمفاسد الأفعال، علما شاملا كاملا مستوعبا غير الله غير المالك؟ وملكه كما سبق ليس ملكا اعتباريا يعني قانونيا قائم على ماذا؟ قائم على الاتفاق، قائم على الاعتبار، قائم على الجعل. ملكه ملك حقيقي، ملك وجود، يملك كل ذرة من هذا الكون بحيث أن مصير كل ذرة بيده، ولا يقوم وجود ذرة في الكون إلا بفيض من وبتقدير من. فكل هذه الأمور تدعو إلى أن يرسل الله عز وجل الملك الحق لعباده رسولا ورسالة. الملك القدوس، والقدوس سبق أنه مبالغة في القدس، في الطهر، في الطهارة. الطهارة من ماذا؟ من كل عيب ونقص، من كل محدودية. علم محدود، محدودية علم، قدوس تنفيه. محدودية العلم، القدوس تنفيه. محدودية الحياة، قدوس تنفيه. محدودية قدرة، قدوس تنفيه. كل محدودية هي نقص. كون قدرة إلها حد توقف، إلها حد وتقف، هذا ماذا؟ نقص. علمي له حد ويقف، هذا نقص. حياتي لها حد وتقف، نقص. رحمتي لها حد وتقف، نقص. كل هذه النقوصات، كل هذه المحدوديات، تقول كلمة قدوس ماذا؟ إنها منفية عن الله سبحانه وتعالى، ذات كاملة لا يشوبها نقص ولا يعتريها نقص. في رسالة أنقى وتطمئن لها القلوب، ويجب على العقول أن تستجيب لها، لا تتهم. مثل الرسالة تأتي من المتنزه عن كل عيب ونقص، عن كل محدودية. هذا وزن رسالتك. الرسول إذا جاءك من القدوس، الرسول الذي جاءك ممن؟ من القدوس. الرسالة التي جاءتك من القدوس. الملك الذي يجب عليك أن تدين له، مالك الوجود والحياة، الذي يجب على جميع الخلائق أن تدين له وتستجيب لإرادته، ولا تملك أن تتفصى من طاعته، ولا أن تفر من ملكه، وهي مأخوذة بأخذه، كائنة تحت بطشه. هذا الملك لا أستطيع امتناعه، يملك كل ذرة من وجودي، كل نفس من أنفاسي، كل لقمة من لقماتي، كل ما يقوم حياتي. لا يحتاج إلى أن يسحب مني الوجود، لا، فقط لا يفيض علي الوجود. أي لحظة ليس فيها إفاضة وجود، ما فيها عطاء، انقطع، خلاص انتهي أنا والعالم كله ينتهي، حين لا تكون إفاضة وجود في لطرفة عين، أقل من طرفة عين. لا تكون إفاضة بالله عز وجل على هذا الكون بالوجود، ينتهي الكون. هذا ملك لا ترد ماذا؟ رسالته. رد سفه رسالته أكبر السفه وأكبر الجنون وأكبر الضرر على النفس. وهذا القدوس، هذا من جهة، من جهة القدرة ومن جهة الحق والملكية، من جهة الاطمئنان، من جهة الاستجابة الطوعية الإرادية. ولو لم يكن ماذا؟ ولو لم يكن قدوس، لا عيب فيما يفعل، لا عيب في ذاته تبارك وتعالى، حتى يكون عيب فيما يفعل. الذات الكاملة لا يخبر عنها إلا الفعل الكامل. الملك القدوس، ما في السماوات والأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. أيحدث إنسان نفسه؟ أتحدث قوة في الأرض نفسها؟ أتحدث الأرض بكل قواها نفسها؟ أن تجتمع كلمتها على رد قضاء الله فتستطيع؟ العزيز، العزيز يعني الغالب الذي لا يولد. فإذا أراد لهذه الرسالة أن تصل تصل، وإذا أراد أن تحفظ تحفظ، وإذا أراد لها أن تنتصر تنتصر، ولو أراد لها سبحانه وتعالى أن تسلم بها القلوب كلها لفعل. فهي رسالة من عزيز لا يمكن أن يبطل هدفها، لا يمكن أن ترد، لا يمكن أن تهزم، لا يمكن أن تقف إرادة العباد سدا دون وصولها إلى مأربها. وحاول الكفر ما حاول، واجتمعت كل القوى، ولا زالت الدنيا تقف في وجه رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنها لم تبطل وظلت على مدى القرون. وأقول لو أراد الله عز وجل أن يركع لهذه الرسالة كل من على الأرض لركع لها وسلم بها، لأنه مالك القلوب تبارك وتعالى العزيز الحكيم. هل يفعل لغوا؟ حكيم الذي لا يصدر منه فعل فيه خلل، فيه سفة، فيه عدم تقدير دقيق، فيه عدم إتقان، فيه ثلمة. فعله لا بد أن يكون فعل الحكيم الصائب، دقيق متقن مطابق للمصلحة، لا عيب فيه، لا ثغرة فيه على الإطلاق. إذن هي رسالة متينة وقوية وحكيمة ومتقنة ودقيقة، ولا يحمل فعله سبحانه وتعالى هذه البعثة، وهي فعله لا يمكن أن تحمل على العبثية ولا على اللغوية ولا على السفة، ولا يحتمل أن يكون فيها خلل على الإطلاق. فتبين موقع الرسالة وموقع الرسول من تصدير السورة المباركة بقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز. أليس من تسبحون له، من تسبحون له بطبائعكم بكل ذرة من ذرات وجودكم، وإن لم يسبح له لسان كافر إلا أن كل شعرة فيه تسبح بسم الله، وكل ذرة فيه تسبح بسم الله. هذا الكافر والمؤمن الذي واقعه في ذاته فقر مثقع، وإذا به حركة وعقل ومشاعر ووجود، علم يعني، هذا علم، هذا العلم أي تسبيح. لماذا؟ تسبيح لله عز وجل بأن الخالق ليس جاهلا مثلي، وليس ميتا مثلي، وليس قاصرا مثلي، فكل شيء يسبح اسمه. وهذه رسالة من تسبح له الأشياء. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمم ثم يتلو عليهم آياته ويتلو عليهم آياته. وظائف الرسالة، ماذا كان يقوم الرسول به؟ كيف أخرج الأمة من الظلمات إلى النور؟ إنسان أمة ساقطة، ساقطة تعيش حياة الفوضى، التخلف على المستوى المادي والمستوى العقلي والروحي والاجتماعي وكل المستويات، كانت الأمة تعيش ماذا؟ فيها حالة تخلف ذريع واضح، وكانت تتخطف من حولها، يتخطفها من حولها، وعادات سيئة واقتتال على ماذا؟ على كف من حشيش، من عشب، على بئر شحيح العطاء يكون قتال. فقر مدقع على مستوى العقل والروح والنفس والحياة الخارجية، وتفكك اجتماعي هائل، وخوف ورعب، ونظرة من شدة إلى الأرض، يعني انهيار في حالة الطين، وإذا بأمة تقود الأمم. وما نسأل شيئا بسم الله صلى الله عليه وسلم، بنى أمة قادت الأمم وأحيت الأمم وصارت لها السيادة في الأرض، ليست السيادة العسكرية فقط، تلك الزمام السيادة الفكرية والروحية والحضارية، وعلمت الدنيا هذه الأمة في سنوات عديدة بسيطة، يعني سنوات بسيطة. كل حياة الرسول صلى الله عليه وآله اللي عاش في الجسم في بعد الرسالة 23 سنة، هي 23 سنة، ماذا صنعتها في هذه 23 سنة؟ روسيا كم عاش؟ الشيوعية كم عاش؟ وكم وراها من خالق؟ واحد. والإسلام باقي، والإسلام باقي وبقوة، ويعود عودة جادة وشاملة إن شاء الله، يحيي العدل في الأرض، يحيي العدل في الأرض. يتلو عليهم آياته، آيات الله، يعني يعرض عليهم مائدة السماء، يعرض عليهم مائدة السماء للفكر، للروح، للنفس، للأوضاع العملية، لكل بعد من أبعاد الحياة. هذه الآيات التي تشكل قاعدة انطلاق وهدى، انطلاق مهتدٍ في مسيرة الإنسان، وتمثل مرجعا لا بد منه لرشد الحياة والاستقامة الحياة، آيات من الله، هدى ونور، علم هدى ونور، يتلو عليهم آياته. هاي ربط أول هذه المائدة، ويعلمهم، يتلو عليهم آياته، يعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويزكيهم تزكية هي التربية، لكن مو كل نوع من التربية، وليس كل نوع من التربية تربية خاصة، هي التربية معناها التنمية، ربى نما يعني ارتفع، ربى معنى ارتفع، فالتربية فيها رفع، بس رفع مرة، انتفاخ سرطاني مستجاب لله وموبوء وقتال، ومرة ماذا؟ ومرة النمو، نمو صالح، نمو نافع. التزكية تربية مع صالحة، تربية صالحة، نمو عمل على التنمية الصالحة، تنمية صالحة. فالوظيفة الثانية للرسول صلى الله عليه وآله هو أنه ينمي العقول، ينمي النفوس، ينمي الأرواح، ينمي الخبرات، ينمي الحالة الاجتماعية، ينمي الحالة الاقتصادية، ينمي الحالة السياسية، ينمي كل أبعاد الحياة تنمية صالحة. والمنطلق هو تنمية عقل وروح ونفس، تنمية عقل وروح ونفس. فكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفة هائلة عظيمة جدا، وهي صناعة الإنسان، صناعة عقله وروحه ونفسه على هدى الله تبارك وتعالى، وفي ضوء موائد السماء الحق. هذا كان الدور. هذه التزكية تفتح الطريق إلى باب العلم الحقيقي. باب العلم الحقيقي، العلم بالحقائق الكبرى والالتحام الفكري والروحي بفلسفة الوجود الحق. تزكية تهيئة النفوس. الواحد الجاهل ما يهتم، ما عنده أخلاقية، تزكية أخلاقية، تنقية، كسح رواسب جاهلية في النفس، إحلال، إبعاد وإقصاء صفات الذميمة، ذرة صفات الجليلة الجميلة في النفوس. هذا يجعلها مستعدة لماذا؟ مستعدة للتلقي العلمي الصحيح، ويفتح العقول والقلوب للالتحام بماذا؟ بالعلم الحقيقي وبالحقائق الكبرى. هناك آيات أربعة يحصيها المفسرون تربط بين التزكية، تجمع بين التزكية وبين العلم. ثلاث منها تقدم العلم على التزكية، يعلمهم. وهذه الآية الكريمة تقدم التزكية على العلم، يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. الآية الكريمة ابتدأت بالتزكية، هناك آيات أخرى في المورد تبتدئ بالعلم قبل التزكية، في مثل دعوة إبراهيم عليه السلام بأنه يبعث رسولا، ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله. هناك تقديم للعلم، ذكر العلم على ذكر التزكية. فلماذا هذا الاختلاف؟ يقف عند هذه النقطة. الآية الكريمة التي تتحدث عن ماذا؟ عن المهمة العملية، عن مباشرة الرسول صلى الله عليه وآله على مستوى المهمة العملية لوظيفته لصناعة المجتمع. في صناعة المجتمع، في صناعة الإنسان، تنقذه أخلاقيا أولا، من ناحية عملية تحتاج تنقذه أخلاقيا حتى يتفرغ المشكلة لمسألة علم حقيقي، مو علم مصلحي مع الراتب. ما الراتب يمشي يبحث عنه حتى الأخلاق السيئة، لكن أن ماذا؟ أن تتهيئ روحه، تنفتح روحه على طلب الحق وفهم الحق. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى درجة من الأخلاق تهيئه لمثل هذا، ماذا؟ لمثل هذا الانفتاح. فالابتداء العملي بماذا؟ بالتزكية. فيكون الابتداء العملي بالتزكية من أجل أن تتهيئ هذه الذات للبحث عن الحقيقة، لاستقبال الحقيقة، لوجود تطلع إلى الحق والارتباط به بعيدا عن ماذا؟ بعيدا عن المصالح الأنية والشهوات والرغبات وما تفرضه ضرورة المعاش. في بالإحرام آخر، لو جئنا لما هو القاعدة وما هو البناء بين التزكية وبين العلم الحقيقي، نجد أن القاعدة على المستوى النظري وعلى المستوى الرتبي، يعني مرتبة العلم تأتي قبل مرتبة التزكية. من علم بالحق تزكى، من علم بالحق تزكى. فالتزكية الأولية المهيئة يمكن أن تبدأها ماذا؟ يمكن أن تبدأها قبل استيعاب الطرف الثاني الحقائق. بس طبعا تمام التزكية وتعمق التزكية وثبات التزكية وترسخ التزكية وشمول التزكية وزكاة النفس، هذا يأتي في ضوء ماذا؟ اتضاح الحقائق والإيمان والتيقن بها. فمرة صار التقديم باللحاظ الأول للتزكية على العلم، وأخرى باللحاظ الثاني تقدم آيات أخرى العلم على التزكية، وتأتي بقية الكلام إن شاء الله. بارك الله.